بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين فرق كبير بين الدورة يوم تكونوا موجودين وين حيروحي في المسجد. لا إله إلا الله. يمكن يكون الجن يحضرون معنا اليوم بدال الإنس. الإنس عن بعد والجن عن قرب. الجن ما يضرهم المرض بيون بيحضرون. الله المستعان. طيب كيف حالكم يا شباب؟ كيف حالكم يا بنات؟ طيبين؟ أول شيء نبارك لكم الرحمة هذه نزول المطر رحمة من الله تعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما يتغير لونه صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها حتى يرى ذلك في وجهه. فتقول له الناس إذا رأوا الغيم يفرحون، فلماذا أنت تخاف يظهر على وجهك شيء من علامات الخوف إذا رأيت الغيم؟ فيقول ما يؤمنني أن يكون عذابا. قال الله تعالى عن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تأملوا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا يتأثر بالكون وما يحصل من حوله. هكذا قلب المؤمن دائما يتفكر في آيات الله. فإذا أمطرت السماء سري عنه كما قالت عائشة، يعني إذا نزل المطر عرف أن هذا الغيم فيه رحمة ليس فيه عذاب. فنحمد الله تعالى على هذه الرحمة التي أنزلها الله تعالى علينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بنزول المطر. كان إذا نزل المطر يخرج ويحسر عن ثوبه، يعني يكشف رأسه يكشف ذراعيه ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني ما على الأولاد والبنات إذا خرجوا في المطر ونزل عليهم المطر، بالعكس هذا مطلوب، هذا من السنة، لكن ما يضرون أنفسهم ويمرضون، يعني يكون هذا بشيء يسير ثم يدخلون البيت مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بنزول المطر ويجعل المطر يصيب بدنه ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني هذه رحمة الآن أنزلها الله تعالى إلينا. فكان يتبارك النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا يعني مطر صيب نافع. فنسأل الله تعالى أن يكون هذا المطر نافعا. وأيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمطرت السماء أنه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. أن في مرة من المرات نزل المطر ليلا، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني الذي يتذكر دائما أن نعم الله إنما هي من الله جل وعلا، نعم الله دائما ننسبها إلى الله، هذا من التوحيد أن نشكر الله على نعمه وأن ننسب النعمة إلى الله. فإذا أنزل علينا المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. صحيح هناك أسباب للمطر يتوقعون نزول المطر، لكن الله تعالى هو الذي ينزل المطر وحده جل وعلا. ولهذا هذا من أعظم الأمور في نزول المطر. أولا نحقق توحيد الله وشكر نعمة الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. تأملوا شوفوا كيف الناس كانوا قبل نزول المطر ينتظرون المطر بشوق ومتى ينزل المطر، ثم قد ييأسون أحيانا من نزول مطر، تمر أيام طويلة وما ينزل مطر، ثم الآن لما ينزل مطر نفرح. انظر كيف يختلف حال الناس من يأس وحزن إلى فرح بنزول المطر، فهذا كله من الله جل وعلا. كما قال الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، سبحانه جل وعلا. فإذا دائما ننسب النعمة إلى الله، فنتعلم من نزول المطر أننا ننسب النعمة إلى الله، هذا إيمان توحيد. ولذلك أي نعمة دائما قل هذا من فضل ربي. إذا رزقك الله تعالى علما وذكاء، ما شاء الله في المدرسة متفوق وتأتي بالدرجات العالية، قل هذا من فضل ربي، الله علمني. إذا أجبت على الأسئلة قل الله تعالى فهمني، الله وفقني. دائما إذا حفظت القرآن قل الله تعالى علمني القرآن، لا تقل أنا فعلت هذا بقوتي بذكائي لا، دائما ننسب النعمة إلى الله تعالى، هذا هو شكر نعمة الله، هذا هو الإيمان بالله. وأما تأمل تكملة الحديث: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني لأن الكوكب ظهر، مثل ما كان يعتقد أهل الجاهلية، كان يعتقدون نزول مطر يكون بسبب الكواكب أو الكواكب هي التي تنزل المطر، فقال هذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فنحن ننسب النعمة إلى الله تعالى وحده جل وعلا. وكذلك نزول المطر يذكرنا باليوم الآخر، نزول المطر يذكرنا بيوم القيامة. كيف؟ من يعرف؟ ما عندنا حلاوة نفر عليكم، الحلاوة ما في عن بعد، لكن ممكن أهلكم يعطونكم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظروا كيف الأرض تكون صحراء قاحلة ميتة، لكن لما ينزل عليه المطر ماذا يحدث فيها؟ تتحول من أرض قاحلة ميتة إلى أرض خضراء حية. فالله يقول إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شوفوا كيف الله يذكرنا دائما بهذه الحقائق الإيمانية. نشوف الآن الدنيا ما شاء الله اخضرت، الدنيا أصبحت جميلة نراها بأعيننا عند نزول المطر، ما شاء الله كل شيء مغسول، كل شيء له لونه الجميل، والأرض اخضرت. فنتذكر أن الله تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيينا ويخرجنا من قبورنا إلى يوم القيامة. هذه أيضا فائدة. إذن عرفنا فائدة الأولى في المطر، أننا نتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان ينسب النعمة إلى الله. فإذن الفائدة الأولى توحيد الله وشكر نعمة الله، نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا دعاء سهل اليوم، هذا الذكر من الأذكار معنا، مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم تعلمنا أن المطر يذكرنا باليوم الآخر، لأن المطر يذكرنا بإحياء الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها. والفائدة الأخيرة قبل أن نبدأ درسنا اليوم: المطر يذكرنا بفناء الدنيا وأن الدنيا لا تساوي شيئا. كيف ذلك؟ من يعطيني آية؟ نعم أنت، نعم جاوب، اللي جاوب من وراء يكون أهل يعطون حلاوة إن شاء الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني شوفوا كيف المطر ينزل ويخرج النبات الأخضر والزهور والثمار، ثم بعد ذلك النبات ييبس، بعد أن كان أخضر يصبح أسود يابس متفتت، فأصبح هشيما يعني متفتتا متكسرا تذروه الرياح. فهكذا الدنيا تزول، فهذا مثل الدنيا. لا نغتر بشبابنا وحياتنا في الدنيا، لا، مثل ما أن النبات هكذا يكون أخضر لين ثم يصبح يابسا متكسرا، هكذا حياة الإنسان، يصبح الإنسان في الدنيا شابا طفلا مثلكم ما شاء الله شباب، ثم الشباب يمر سريعا. أنا الآن تذكر قول معقول تخرجت من الجامعة قبل ممكن أكثر من 20 سنة، كيف مرت 20 سنة؟ ما أدري، الله أعلم، مرت كلمح البصر. وهكذا أنتم الآن في المدارس وغدا في الجامعة وغدا تكبرون وتشتغلون، ثم شوف الحياة مرت بسرعة كأنها لمح البصر، هكذا الدنيا فانية. إذن هكذا يذكرون الله تعالى إذا نزل المطر أن نتذكر مثل الحياة الدنيا. طيب، اليوم معنا أيها الإخوة الأخوات دورة مصغرة في الصيام قبل شهر رمضان، وسنتذاكر معكم شيئا من أحاديث الصيام بإذن الله. لكن قبل أن نبدأ اليوم، من يعطيني قصة تدل على فضل شهر رمضان وفضل الصيام؟ من يعطيني قصة عجيبة تدل على فضل الصيام وفضل شهر رمضان؟ نعم أنت. القصة: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عند طلحة بن عبيد الله، يعني في بيت طلحة، وكان يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد منهم استشهد في غزوة من الغزوات، ثم صاحبه الذي كان معه عاش بعده سنة كاملة ثم مات على فراشه. فطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى ذات ليلة رؤية في المنام، رأى هذين الرجلين، وأن المؤخر اللي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد. فأنت عجب طلحة، كيف الذي مات على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد؟ تعجب، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، الشهداء لهم المكان العالي عند الله، كيف الذي يموت بعده بسنة على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد؟ فذهب طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، تخيلوا لماذا الذي تأخر يدخل الجنة ويسبق الشهيد، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ شوف السبب، أن هذا تأخر فأدرك شهر رمضان فصام رمضان، فارتفع درجات عند الله حتى دخل الجنة قبل الشهيد. أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ في رواية صلى 6000 ركعة، لأنك إذا جمعت صلوات الخمس خلال سنة تقريبا تعطيك 6000 ركعة. وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة، قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فإدراك شهر رمضان نعمة عظيمة، والآن ما باقي عن رمضان يعني إلا أيام معدودة، يوم أو يومين ويدخل علينا شهر رمضان. فنسأل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الفائزين في هذا الشهر العظيم، مثل هذا الرجل الذي سبق الشهيد لأنه صام رمضان، لأنه صام الصيام الذي يحبه الله. ولذلك الآن من خلال هذه الأحاديث سنتعرف على فضائل رمضان ومقاصد الصيام وما ينبغي أن نفعله في شهر رمضان. أنا أقرأ الحديث مرتين وأنتم تكتبونه، عندنا مجموعة من الأحاديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث درسناه في 40 النووية، لكن نعيد تذكر هذا الحديث، حديث كلكم يحفظه وتأملوا هنا في عظمة صوم رمضان. هو من الأركان 5 لدين الإسلام، من الأركان 5 لدين الإسلام صوم رمضان. ولذلك يحذر المسلم من أن يتهاون في هذا الركن، إذا بلغ الواحد منكم أو بلغت البنت ما يجوز لها أن تفطر قبل البلوغ، يعني قبل ما تبلغ 13 سنة أو 13 سنة أو المهم البلوغ المعروف، قبل البلوغ تتعود على الصيام، إذا صمت الله أعطيك أجر، لكن إذا ما صمت ما تحصل على إثم، لكن بعد البلوغ يجب عليك أن تصوم لأن هذا ركن من أركان دينك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الحياة البرزخية هذا الكلام، رأى أناسا معلقين من أقدامهم في العذاب في النار، معلقين من أقدام، تخيل واحد رأسه أسفل وقدمه أعلى وأفواههم مشققة وتسيل دما، صورة مخيفة جدا. تخيل رجل منكوس معلق من رجله وفمه مشقق ويصب دما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذي يفطر متعمدا في نهار رمضان لأنه تهاون بركن عظيم من أركان الإسلام. فاحذروا من هذا، هذا ركن من أركان الإسلام. ثم الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان، من يكمل الحديث؟ إذا جاء رمضان ما الذي يحصل للسماوات وللجنة؟ شيء عظيم يحصل في الكون، يتغير هذا الكون، تتغير السماوات، تتغير الجنة، ما الذي يحصل؟ قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء. إذن إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري كما قلنا: فتحت أبواب السماء. إذن هذا فضل عظيم لشهر رمضان، كيف أن رمضان إذا دخل يحصل هذا التغير الكوني الهائل، تتفتح أبواب الجنة، تتفتح أبواب السماء. تخيلوا عندما نعيش هذا الحديث بقلوبنا، يعني هكذا تنظر إلى السماء إذا بأبواب السماء مفتحة، ثم السماء الثانية أبوابها مفتحة، السماء الثالثة أبوابها مفتحة، كل أبواب السماء مفتحة، إلى السماء السابعة أبوابها مفتحة، ثم الجنة أبوابها مفتحة. الله أكبر، كأن الأرض في رمضان تتصل بالسماء، ما في حواجز بين الأرض وبين الجنة. ولهذا شهر رمضان نستفيد من هذا الحديث ماذا؟ أن شهر رمضان شهر قرب من الله، كأن الله يفتح أبواب دار كرامته، أبواب جنته، ويقول: يا عبادي تعالوا إلي، يا عبادي ادخلوا جنتي، بالمحافظة على الصيام وطاعة الله تعالى. فإذن إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، أبواب السماء، يشعر المسلم أنه قريب من الله جل وعلا. فهكذا يعني فرصة عظيمة في شهر رمضان أن أيها الإخوة الأخوات يا أولادي يا بناتي نقبل على الله، هذا شهر ليس له مثيل في السنة، تفتح أبواب السماوات وأبواب الجنة، تكون قريب من الله. ولذلك الله تعالى قال في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا هذه فرصة، إذا عرفت أن أبواب الجنة مفتحة، أبواب السماء مفتحة، إذن الدعاء دائما مقبول. ذلك الله قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أعمالك مقبولة، تكون أنت قريب من الله في كل لحظة. إذن في شهر رمضان اللي يقول لك تعال العب، تعال نسهر، تعال نخرج إلى السوق، إلى البحر، إلى الحدائق، تقول له: لا، السنة كلها للعب، لكن رمضان لا، شهر رمضان للجد والاجتهاد في القرآن في الصلاة، الأبواب مفتحة. إذا أنا ما اقتربت من الله والأبواب مفتحة، متى سأقترب إذن؟ هذه فرصة أن نعرف حقيقة هذا الشهر، وأن هذا الشهر شهر عظيم، شهر قرب من الله تعالى، فنبادر إلى الله. وأيضا أبواب النار مغلقة، الله ما يريد أن يعذبنا، والشياطين صفدت الشياطين، يعني سلسلت بالسلاسل قيدت. وذلك تجد نفسك في رمضان تحب الأعمال الصالحة، تصلي التراويح، تصلي قيام الليل، تقرأ كثيرا من القرآن، تحفظ كثيرا من القرآن في شهر رمضان. أنا أنصح أولادي الصغار واللي يحفظون القرآن، اللي حافظ جزء جزئين، خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، اللي يستطيع أن يختم القرآن نعم يختم. البنت اللي ما شاء الله حافظة ثلاثة أجزاء لكن متشجع تقول أنا أريد أختم القرآن، نعم اختم القرآن لو ختمة واحدة، ثم باقي الأيام أكثري فيها وأكثر فيها من حفظ القرآن، بدل أن تحفظ في اليوم نصف صفحة أو ربع صفحة، تحفظ صفحة كاملة، بدل أن يعني تراجع صفحة صفحتين، لا تراجع خمسة أوجه أو عشرة أوجه من القرآن. أقبلوا على القرآن، لأن الشياطين مصفدة مسلسلة مقيدة بالقيود. فإذا هذا يجعل الإنسان يقبل على أعمال الخير. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. من يحفظ الحديث؟ الله كرروا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مرة ثالثة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من صام رمضان، هل قال مباشرة غفر له؟ لا، وضع لنا شرطا عظيما. ما هذا الشرط؟ من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا. إذا نستفيد من هذا الحديث أن المغفرة للصائم لا تحصل إلا إذا صام بإيمان واحتساب. المغفرة لا تحصل للصائم بأي صيام، لا، ليس أي صيام تحصل لك فيه المغفرة والأجور في رمضان، لا، بشرط إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أن تصوم صيام إيمان واحتساب. إيش معناه؟ يعني ما تصوم صيام عادة. بعض الصائمين للأسف يصوم رمضان لأن تعود على الصيام، بس يصوم صيام عادة، يعني يصوم فقط عن الطعام والشراب بس، ما يتغير في رمضان، فقط ماذا يفعل؟ يمسك عن الطعام والشراب. لا، هذا صيام ما يريده الله منا. الله تعالى غني عنا وغني عن جوعنا وعطشنا، الله ما يريد أن يتعبنا بالصيام. بعض الناس يسألون: طيب ليش الله أمرنا بالصيام إذا كان الله غني عنا وما يريدنا أن نجوع ونعطش ونتعب؟ ليش يأمرنا بالصيام الذي فيه الجوع والعطش والتعب؟ ليش أمرنا بالصيام إذن؟ لأن الصيام الحقيقي ليس أن تصوم عن الطعام والشراب فقط، لا، الصيام الحقيقي كما أنك تصوم عن الطعام والشراب تصوم عن الحرام، هذا الصيام الحقيقي، هذا معنى إيمانا واحتسابا، تصوم عن الحرام. كيف يعني تصوم عن الحرام؟ يعني أنت الآن في رمضان عندما تصوم عن الطعام والشراب، الطعام والشراب حلال ولا حرام أصلا؟ حلال، حلال لك في غير رمضان. طيب أنت الآن تترك الحلال، كيف ما تترك الحرام؟ هذا تناقض. واحد يترك الحلال لله، يقول أنا أترك الشيء الحلال لله، كيف ما يترك الحرام؟ حرام أشد. ذلك الذي يريد أن يتقبل الله من صيامه لابد أن يترك المحرمات، يترك كل شيء حرام. مثل ماذا؟ بعض الشباب أو البنات مثلا يتهاونون في الصلاة، يرجع من المدرسة يلعب ويتغدى ويضيع صلاة الظهر، ما يكون صلى الظهر، بعدين يصلي الظهر والعصر مرة واحدة. لا، هذا حرام، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. بعض الأولاد في الإجازة ينام عن صلاة الفجر، ما يصلي الفجر في المسجد، هذا حرام. حتى بعض البنات ممكن أيام المدرسة يضبط المنبه على المدرسة، يقوم بعد طلوع الشمس يصلي بعد طلوع الشمس، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الصلاة موعد مع الله، كيف تتهاون في هذا الموعد؟ فالذي يصوم ويؤخر الصلاة عن وقتها هذا ما له صيام. أيضا من المحرمات عند الشباب ماذا؟ لما يشوف الموبايل تطلع لصور خليعة، البنات ممكن تشوف صورة، هذا ما يجوز، الله تعالى يراك، لابد أن تصوم عينك عن الحرام. بعض الشباب يسب ويشتم ويسخر بأخي، أو البنت تسخر بأختها، لا، يصوم لسانك عن الحرام، تصوم أذنك عن الموسيقى والأغاني، إذا كنت تسمع موسيقى وأغاني، حتى ما مرات تلعب لعبة مثلا فيها موسيقى ما يجوز، لابد تغلق هذه الموسيقى حتى يكون قلبك مطمئن بالله، يخشع لله، لأن كل شيء تسمعه أو تراه يصب في قلبك فيلوث قلبك بالمحرمات والمعاصي. بعض البنات تبلغ تكون بالغة كبيرة وتصوم، ما شاء الله عليها، بنت طيبة تصوم وتصلي، لكنها لا تتحجب، ما تتحجب، ليش؟ والله أنا ما تعودت على الحجاب، وأنا صغيرة ما تعودت على الحجاب، والآن أنا كبيرة وأستحي ألبس الحجاب أمام زميلاتي، كيف ألبس الحجاب فجأة هكذا؟ لا، تصوم رمضان وما تلبس حجاب، هذه ما لها صيام، يعني ما بتحصل أجر. إذا كانت بالغة وتصوم وما تتحجب ما تحصل أجر. هذا الكلام ليس من عندي أنا، هذا الكلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنسمعه في هذه الأحاديث التي ستأتي معنا. ولذلك ممكن نقدم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مرة ثانية، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني اللي يصوم وما يترك، ما يدع قول الزور الكذب، والعمل به أن يعمل بالكذب، والجهل، والجهل يعني أخلاق أهل الجهل من السب والشتم، ويدخل في الجهل كل معصية، ليش؟ لأن كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بماذا؟ تذكرون ذكرنا هذا في سورة يوسف، في قصة يوسف، من يذكر لي الآية في قصة يوسف؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف يكون من الجاهلين؟ يعني إذا عصى الله يكون من الجاهلين بعظمة الله، لأن الذي يعظم الله ما يعصي الله، ما يصر على معصية الله. نعم، نحن لسنا معصومين، لكن ما يصر ويتعمد المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول في هذا الحديث: اللي يصوم وما يترك المعاصي في صيامه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله ما يريد منك هذا الصيام، الله ما يحتاج منك هذا الصيام، لا تتعب نفسك. ليس معناه أنك تفطر، لا، يجب عليك أن تصوم، يجب عليك أن تصوم، هذا ركن، لكن معنى الحديث أنك لا تحصل على أجر، لا تحصل على أجر. لهذا قال مرة أخرى، احفظوا هذا الحديث العظيم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. احفظوا هذا الحديث أيضا مع هذا الحديث الذي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني هذا الصائم ما حصل من صيامه إلا ماذا؟ الجوع والعطش فقط، ما حصل حسنات. لماذا؟ لأنه كان يعصي الله متعمدا مصرا في شهر رمضان. فإذن إذا أردنا أن نصوم مرة أخرى صيام إيمان واحتساب، إيمانا بالله، يعني يكون صيامك نابع من الإيمان بالله، إيمانا بالله، محبة لله، توبة لله، هذا الصيام الذي يريده الله منا. صوم صيام توبة، كما تصوم عن الطعام والشراب تصوم عينك عن الحرام، أذنك عن الحرام، لسانك عن الحرام، صوم عن المحرمات. فالصيام توبة إيمانا واحتسابا، يعني ترغب في الأجر، والذي يرغب في الأجر يطيع الله ما يعصي، اللي يرغب في الأجر ما يفعل السيئات، فهذا شرط في حصول الأجور والمغفرة في شهر رمضان. إذن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب الحديث الذي بعده: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هذا يعني حديث إيش؟ حديث قدسي، حديث قدسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا الحديث عن الله من كلام الله لكنه ليس قرآنا. قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث أشرف حديث في الصيام. مرة أخرى يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كيف كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي؟ كل الأعمال لله، الصلاة لله، الزكاة لله، الصيام لله، الحج لله، لكن تأمل هنا الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء: يعني أن الصوم سر بينك وبين الله. كيف سر بينك وبين الله؟ لأنه لا يعلم أحد من الناس أنك صائم على الحقيقة إلا الله، ما حد يعرف. كيف ممكن واحد منكم وما حد يفعل هذا إن شاء الله، لكن نقول واحد مثلا تخيل صائم راح في غرفة وأكل وشرب ما حد شافه، وبعدين طلع أمام أهله وأمام الناس يقول: أنا صايم صايم. في حد يعرف؟ ما حد يعرف، لكن من الذي يراه؟ الله جل وعلا. لذلك ما في واحد يفعل هذا. لماذا؟ تقول: الله يراني، الله يراني في أي مكان. إذن الصيام سر بينك وبين الله، ولذلك الصيام يعلمنا مراقبة الله، أن نراقب الله دائما، أننا دائما نقول: الله يرانا، الله يسمعنا. هذا من أعظم فوائد الصيام، مراقبة الله. لذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه تقوى الله. الله تعالى أمرنا بالصيام لأن الصيام يوصلنا إلى تقواه، تقوى الله. إيش معنى التقوى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، في غرفتك، في المدرسة، في بيتك، مع إخوانك، في الملعب، في أي مكان، في الحديقة، في البحر، في أي مكان، دائما تتذكر أن الله يراك، فما تفعل شيئا محرما. هذه تقوى الله، تكون متقي يعني تطيع الله ولا تعصيه. الذي دائما يتذكر أن الله يراه ويسمعه في أي مكان يكون متقيا. وهكذا الصيام يعلمنا تقوى الله، لأننا نستطيع أن نختفي في غرفة ونأكل ونشرب ما حد يرانا، لكن ما نفعل هذا نقول لأن الله يرانا. إذا نستفيد من هذا الحديث أن الصيام سر بين العبد وربه، وهو يعلمنا مراقبة الله تعالى حيثما كنا، وهذه التقوى. إذن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث الذي بعد تكمله لهذا الحديث، أن الحديث طويل نقسمه إلى جمل. الجملة الثانية في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، والصيام جنة. ما معنى الصيام جنة؟ الجنة تعرفون الجنة؟ الجنة هي الدرع، لما يحارب المجاهد في سبيل الله كانوا في الماضي ما عندهم دبابات وطائرات، حارب السيف والدرع. الدرع يستره من الضربات، حد يضربه يستر نفسه بالدرع، هذه جنة تسمى جنة. وأي شيء مستور يسمى جن، يعني جنة. الجن لماذا نقول عنهم جن؟ لأنهم مستورين ما نراهم. الجنين ليش نقول عنه جنين؟ لأن في بطن أمه ما نرى. الجنة يعني الدرع، لأن اللي يكون عند الدرع ما يرى، يعني المقاتل ما يراه، يختفي بالدرع. فالصيام جنة. إيش معنى جنة؟ يعني مثل درع. يقيك من ماذا؟ يحفظك من ماذا؟ الدرع في المعركة يحفظك من الضربات. الصيام نعم يحفظك من ماذا؟ من ضربات الشيطان. الشيطان يريدك أن تعصي، فالصيام مثل الدرع يحفظك من المعاصي، من الشهوات. كان الشيطان يريد أن يدخل عليك المعاصي والشهوات، عندك حماية. شوف الصيام وقاية، حماية من المعاصي. والصيام جنة. ليش الصيام جنة؟ كما عرفنا، لأن ليصوم الصيام الحقيقي سيتوب إلى الله، صوم الصيام الحقيقي سيراقب الله دائما، يقول الله معي، الله يراني. الصيام جنة. وذلك في رواية في عند أحمد في المسند قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. يعني جنة أيضا من النار، لأنك إذا وقيت نفسك من المعاصي في الدنيا الله تعالى سيقيك من النار. ثم نكمل الحديث، يقول: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وفي لفظ ولا يسخب بالسين أو الصاد، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. مرة أخرى، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الصيام مدرسة للأخلاق. الصائم ينبغي أن يكون أحسن الناس خلقا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث يعني كلام الفاحش، سب الشتم، ولا يصخب من الصراخ يصيح. فإن سابه أحد أو قاتله، يعني إذا واحد سبك وأنت صائم ماذا تقول؟ قال: فليقل إني امرؤ صائم، يعني أنا صائم. وليس من أخلاق الصائمين أن أرد السيئة بالسيئة، لا، أنا صائم، يصوم لساني عن السب والشتم. ولذلك الصيام يعلمنا الصبر، تصبر، لأنك في صيامك تصبر على الجوع والعطش وتتعب، تقول: يا أمي خلاص ما أستطيع أصوم. لا، اصبر، تصبر، لن تموت من الجوع. يعني حتى الصغير، واحد عمره ما شاء الله 7 سنوات يصوم، يشعر بألم في بطنه، بتعب، ما بتموت. الإنسان لو ما أكل يومين ما بيموت. فلا تخف، اصبر، اقرأ قرآن، العب، سو أي شيء يشغلك عن الجوع والعطش، فتتعلم الصبر. وإذا تعلمت الصبر، تأمل كيف الصيام يعلمك الصبر على الجوع والعطش، على الشدة، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعاصي. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تفوز بالأجور العظيمة. ولذلك أيضا الله تعالى قال حديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب. ولذلك تتخلق بالأخلاق الحسنة، لأن الأخلاق الحسنة كلها ترجع إلى الصبر. واحد يشتمك تصبر، شوف تكون أخلاقك طيبة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني إذا واحد أساء إليك تحسن إليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، باكر يجي عندك يعتذر يقول لك سامحني أنا سبيتك شتمتك غلط عليك، لكن أنت جزاك الله خير ما رديت علي فجزاك الله خير، يستحي منك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصبح صديقك. وما يلقاها إلا الذين صبروا، من الذي يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ يصبر نفسه. لكن اليوم للأسف شوف كثير من الشباب أول ما واحد يسبه يروح يغضب عليه ويضربه، ليش؟ ما عنده صبر. ليس الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، لا تظن أن القوي اللي صارع الناس ويضرب الناس، لا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا أنت تصبر تخلق بالأخلاق الحسنة هذه القوة الحقيقية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نتعلم من الصيام الأخلاق الحسنة. الحديث الذي بعده نكمل جملة الحديث الأخرى، هذا حديث عظيم جميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، يحلف، لأن أنفسنا بيد الله ونفس النبي بيد الله. من الذي نفس محمد بيده؟ هو الله. الله تعالى يستطيع أن يأخذ أرواحنا متى ما يشاء. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مرة أخرى، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما معنى لخلوف فم الصائم؟ لخلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فم الصائم. أنت إذا صمت، خاصة إذا صمت ساعات طويلة وجاء وقت العصر، تكون رائحة فمك كريهة. ممكن تتكلم أمام واحد يقول لك رائحة فمك كريهة، لا، ليش؟ هذه الرائحة أطيب عند الله في رواية عند مسلم يوم القيامة من ريح المسك. يعني هذه الرائحة الكريهة عندنا تتحول يوم القيامة رائحة طيبة أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة كانت بسبب عبادة الله جل وعلا، إنما جعلها الله كريهة في الدنيا حتى يختبرنا. فهل نكره هذا الشيء؟ لا، مدام أن هذا من طاعة الله ما نكره الشيء هذا. ونتذكر هذا الحديث، وأن هذه الرائحة ستكون أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ثم الجملة التي بعدها ختام هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن مرة أخرى اكتبوا الحديث، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. شوف ما أكرم الله تعالى، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح. طبيعي كل واحد منا بعد الجوع والعطش وقبل أذان المغرب بدقائق نضع الطعام، هذا يقول أنا باكل هذا، وهذا يقول جهز هذا ويجهز الرطب والتمر، وهذا ممكن يجهز له كاكاو وحلاوة، ويقول خلاص أريد أفطر، صح، نفرح عند الفطر. لكن صحيح أنت تفرح بفطرك بالطعام الذي تأكل، لكن الفرح الحقيقي أن تفرح أن الله تعالى يسر لك صيام هذا اليوم. تذكر نعمة الله، تفرح ليس بالطعام فقط، بل تفرح بنعمة الله عليك أن الله وفقك لصيام هذا اليوم. لأن بعض الناس بدأ الصيام ثم تعب ومرض وما أكمل صيام هذا اليوم. كم من الناس مساكين يمرضون ويتعبون وما يكملون صيام هذا اليوم، مثلا الذي وفقك الله لصيامه. فعندما تفطر تفرح بأن الله تعالى وفقك لصيام هذا اليوم، وتفرح بالأجر كما قال، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنك سترى أجورا عظيمة. ولذلك ما ما علينا، نأخذ الآن ولهذا نجعل بعدين مع الفطر. الحديث الذي بعده عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر، انظروا في كرامة الله تعالى على الصائمين، يجعل لهم بابا خاصا في الجنة. ما اسم هذا الباب؟ الريان. لماذا سمي بباب الريان؟ يلا هذا السؤال، من يجيب؟ لماذا سمي باب الصائمين بباب الريان؟ الريان من الارتواء، الارتواء يعني عندما تشرب الماء بعد العطش الشديد تقول ارتويت. فهذا الباب يعني من الجزاء على عملك، كما أنك جعت وعطشت ثم ارتويت، فكذلك يسمي هذا الباب، الله يسمي هذا الباب بباب الريان. فإذا هذا من فضل الله على الصائمين يوم القيامة. يقول: أين الصائمون؟ فيقومون. لكن أي صائمون؟ كما عرفنا ليس أي صائم، الصائم الذي صام رمضان إيمانا واحتسابا، الذي يصوم صيام توبة يتوب إلى الله، صيام مراقبة يراقب الله دائما في صيامه، صيام محبة يحب الله تعالى، أنا أترك شيء أحبه من الطعام والشراب لأن الله يحب ذلك مني، هكذا هؤلاء يدخلون من باب الريان. ثم كذلك الذين يكثرون من الصيام في سائر أيام العام، يصوم الأثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، 13، 13، 14 والخامس عشر من الشهور الهجرية، يصوم شعبان إلا قليلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصوم شهر محرم، يصوم عرفة، يصوم عاشورة، وهكذا. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، مثل ما مر معنا من صام، هنا من قام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان لياليه أحلى ليالي السنة. ما الذي حصل في شهر رمضان؟ أعظم حدث وأكبر حدث على وجه الأرض، ما الذي حصل في شهر رمضان؟ من يعرف؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أعظم نعمة، والليلة التي أنزل فيها القرآن أصبحت أشرف ليلة كما سيأتي معنا. ولذلك من شكرنا لنعمة الله علينا بإنزال القرآن أن نقوم بالقرآن في ليالي رمضان. ذلك تجد أن المسلمين يجتمعون في المساجد في ليالي رمضان، يصلون التراويح ويقرؤون القرآن، يستمعون القرآن، ثم يقومون صلاة القيام. يقول واحد: ليش أنتم تطيلون صلاة التراويح؟ ليش ما تخففون على الناس؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون قياما طويلا. نحن لا نريد أن نتعب الناس، وإنما المقصود هذا القيام من شكر الله تعالى على نعمة إنزال القرآن علينا، فنتلو القرآن في ليالي رمضان، نختم القرآن مرة بعد مرة، هذا أقل شيء نفعله أمام هذه النعمة. فإذا كأنها حفلة، كأنها فرحة عظيمة في ليالي رمضان، أننا نفرح بالقرآن. صلاة التراويح معناها الفرح بالقرآن، نفرح بالقرآن، نسمع القرآن. لذلك لا تتركوا صلاة التراويح. بعض الصغار يقول: لا، يشوف الناس يصلون ما شاء الله كل واحد يحضر ولده والأولاد يجتمعون في خارج المسجد يلعبون ويضحكون، لا، افرحوا بالقرآن، أنتم ما شاء الله تحفظون القرآن. وهكذا البنات أيضا، حتى المرأة ممكن تأتي المسجد وتصلي صلاة التراويح وصلاة القيام، هناك بعض المساجد يصلون القيام من أول ليلة من رمضان، نحن إن شاء الله نصلي من أول ليلة إن شاء الله، في الغالب أننا نصلي، يعني نحن نصلي تراويح خفيفة حق اللي ما يستطيع أن يطول، بعدين بعد 20 دقيقة نصلي صلاة القيام مباشرة بعد التراويح، نصلي إلى ساعة إن شاء الله إلى ما يكتب الله لنا، 2-3 ساعات اللي يكتب الله لنا، نتعاون مع بعض نصلي يعني معا هكذا، هذه فرحة بالقرآن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، نفس الشيء مثل ما قال في الصيام يقول هنا إيمانا واحتسابا، يعني تقوم وأنت تحب الله، تحب أن تسمع كلام الله، هذا معنى إيمانا، إيمانا بالله وبأن القرآن كلام الله، فتحب الله تعالى وأنت تقوم وتحتسب الأجر عند الله، تقول لا ما علي بصبر على القيام لأن بحصل أجر، هكذا والله يقويك، تنام ساعات قليلة تذهب إلى المدرسة، لكن قيام الليل يجعل عندك قوة وطاقة بإذن الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. نستفيد من هذا الحديث أن من فوائد الصيام الإحسان إلى الناس، إلى الفقراء والمساكين، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في شهر رمضان. ليش؟ لأنك عندما تجوع وتعطش تتذكر من؟ إخوانك الفقراء والمساكين. انظروا الآن بعض إخواننا المستضعفين يجوعون يعطشون يعيشون في مجاعة، ما يجدون طعاما يأكلونه، بعضهم يموت من شدة الجوع، فهذا يجعل المسلم يعطي يكرم يجود بماله بطعامه بشرابه. وكذلك من فوائد هذا الحديث مدارسة القرآن في رمضان، تستمر في حلقة التحفيظ في رمضان تدارس القرآن. قال وكان جبريل يلقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ إلى أن ينتهي رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض يسمع القرآن على جبريل في كل رمضان في كل ليلة، فإذا لقيه جبريل كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أجود بالخير من الريح المرسلة. شوفوا الريح المرسلة الآن نشعر بها الآن، الريح المرسلة يعني تجمع السحاب وتنزل المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، لأن هذه السحب تجمعها الرياح، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. شوف المطر يعم الناس، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني التي خيرها عام، يعني تسارع إلى الإحسان إلى الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. تذهب إلى الجمعية الخيرية مثلا، أو شوف المولات، شوفوا الناس جالسين عندهم كوبونات، تشتري كوبون تقول أبا افطر صائم، الواحد ب15 درهم، تفطر صائم ب10 دراهم أو 15 درهم، تشتري وجبة هم يشترون له وجبة ويعطونه، فيكون لك أجر الصائم، كأنك بدال ما صمت يوم صمت يومين، شوف كيف أجر عظيم. هؤلاء الذين جزاهم الله خير يفطرون الصائمين عند المساجد سفرة طويلة فيها ما شاء الله الطعام واللبن والعصائر، كم يحصل أجر؟ فأنت ساهم في هذا ولو بالقليل. والله عندك الآن أعطاك والدك دراهم، عندك 20 درهم 30 درهم، تقول هذه بفطر بها الصائمين في رمضان إن شاء الله. نعم، فتصدق في شهر رمضان شهر جود وكرم. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ هذه أم سنان ما استطاعت أن تخرج إلى الحج. قالت: أبو فلان، يعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. يقول زوجي عنده ناضحان، يعني بعيران، عنده جملين، واحد ذهب به إلى الحج، طيب ليش ما أعطى الثاني زوجته؟ قال: لا، إذا أعطيت زوجتي وذهبت إلى الحج الأرض التي عندي من يسقيها؟ تعرفون قبل كانوا يحملون الماء على ظهر البعير ليسقي الأرض، فيقول أنا إذا أعطيت زوجتي البعير الأرض ستفسد ستيبس، ونحن معاشنا على هذه الأرض. فتقول يعني واحد ركب عليه وراح الحج والآخر يسقي أرضا لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسليها يطمئنها، قال لها: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. رواه البخاري. فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، يعني اللي يسافر العمرة في رمضان يحصل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أجر عظيم. طيب أنت تقول أنا صغير، أنا أريد أسافر لكن عندي امتحانات أو ما أستطيع أن أسافر، ما حد يوديني. أقول لك إنما الأعمال بالنيات، إذا كان عندك نية جازمة لكن ما تيسر لك ما استطعت، فتحصل على أجر هذه الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة رضي الله عنها زوجته، قال: هل عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ قالت: لا. شوفوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في ولا طعام ولا تمرة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش في الدنيا، حتى نعلم أن الكرامة عند الله ليست بالدنيا. لا تظن أنك إذا كان عندك قصر، عندك سيارة فارهة، عندك أموال طائلة، تقول أنا مرتاح أنا سعيد. لا، إن أكرمكم عند الله، ما قال أغناكم أكثركم مالا أجملكم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تقوى الله، هذه الكرامة عند الله. فما حصل طعام، قال: فإني إذا صائم، يعني نوى من النهار أن يصوم. هل هذا يجوز في شهر رمضان؟ طبعا هذا ليس في شهر رمضان، لأن إذا كان رمضان ما بيقول عندكم شيء بأكله، كيف يفطر في رمضان؟ هذا في صيام النافلة. فنستفيد من هذا الحديث يجوز أن تنوي صيام النافلة من النهار، يجوز أن تنوي صيام النافلة من النهار بشرط أن لا تأكل شيئا من الفجر، بشرط أن لا تأكل شيئا من الفجر. يعني مثلا الواحد كان يوم الاثنين ما تريك وجاء وقت الظهر مثلا، قال: الآن أنا من الصبح لين الظهر ما أكلت شيء، ليش ما أكمل هذا اليوم صيام أكون صائم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الصيام نافلة. لكن في رمضان لا يجوز، لابد أن تنوي قبل الفجر. مثل واحد الحين يعني قالوا اليوم نتحرى الهلال نشوف الهلال هل غدا رمضان أو لا، فانتبه ونام وقبل ما يعرف أن غدا رمضان، يوم الصباح قام راح صلى الفجر، وهو راجع من صلاة الفجر يقولون مبروك عليك رمضان، يقول رمضان اليوم؟ يقول ما أدري أن اليوم رمضان، ما نوى أن يصوم، أو قال والله إذا كان غدا رمضان بصوم، إذا كان مو برمضان ما بصوم. ما ينفع، النية في رمضان لابد أن تكون مبيتة من الليل، ولابد أن تكون جازمة جازمة. ما ينفع تقول إذا كان غدا رمضان بصوم وإذا كان غير رمضان بفطر، لا، لابد تعرف الخبر قبل ما تنام، تعرف هل غدا رمضان أو لا، أعلنوا لما أعلنوا، لابد حتى تنوي الصيام. لذلك جاء في الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا في رمضان. فالنية ركن من أركان الصيام. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، يعني هدية حيس، تعرفون الحيس؟ الحيس نقول يحيس الشيء يعني يثنيه هكذا يلويه. فكانوا في الماضي يأتون بالتمر مع السمن الدهن مع الأقط، الأقط يعني اللبن المجفف اليقط، فيخلطونه تكون وجبة طيبة مثل البثيث عندنا وغيره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحيس قال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل، أكل من الحيس، كان صائما صيام مستحب فأفطر، وهذا أيضا جائز، أما رمضان ما يجوزك تفطر في النهار بدون سبب. طيب الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه، اليوم عادي نطول عليكم لأن الساعة 12، لأن ما في بصات ما في رجوع، فأنتم جالسين في البيوت مرتاحين. طيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. مرة أخرى تسحروا فإن في السحور بركة. من يعرف ما هي البركة في السحور؟ البركة يعني الخير العظيم الدائم، ما هذا الخير في السحور؟ اكتب. أول بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عندما تتسحر أنت تتبع السنة. بركة ثانية، هذا أيضا حديث معنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف كيف، لأنك أنت الآن تستعد لعبادة عظيمة للصيام، فالله يعني يثني عليك يصلي عليك في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أنت في السحور تخالف أهل الكتاب، لأن اليهود والنصارى يصومون لكن ما عندهم سحور، فإحنا نخالفهم في الصيام، صيامنا فيه السحور. الرابع أن السحور يعطي الصائم قوة على عبادة الله في النهار، السحور يعطيك قوة في العبادة في تلاوة القرآن في النهار، لأن اللي يسحر سحر قبل الفجر فيكون عنده لا زال الأكل موجود في بطنه، يكون عنده قوة في النهار إلى قبل إلى المغرب، لكن اللي ما يتسحر يكون مثلا يعني سهران ويأكل الساعة 12 وينام، وبعدين يقوم حق صلاة الفجر خلاص الأكل راح، يقوم تعبان جوعان أخلاقه سيئة ما يستطيع يقرأ قرآن. لكن حافظوا على السحور، هذه بركة عظيمة في السحور، إذا تسحروا فإن في السحور بركة. ثم أيضا عندما تتسحر أنت تقوم في ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الآخر هذا وقت مبارك كما تعرفون، الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله، ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. طيب الحديث الذي بعده عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. احنا شوي يعني خربطنا بين الحديث، لكن ما عليه، هي حديث متنوعة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فعند الفطر من السنة نستفيد من هذا الحديث تعجيل الفطر. أول ما يقول مؤذن الله مباشرة بسم الله وتأكل، ما تنتظر تقول ليه ما يخلص الأذان، لا، مباشرة تعجل الفطر. إذا كنت في البر مثلا شوف الشمس تغرب أمامك، غربت الشمس حتى اختفت تماما، ما بقي شيء من قرص الشمس، خلاص تفطر حتى لو ما أذن المؤذن إذا رأيت الشمس تغرب. لكن الآن نحن ما نستطيع نرى الشمس بين البيوت والمباني، فماذا نفعل إذا سمعنا أذان المغرب؟ ما يجوز لنا أن نأكل قبل الأذان. بعضهم يستعجل يلا متى يأذن ويأكل قبل ما يأذن، أو يضع الرطبة أو التمرة عند فمه ثم يطعمها شوي قبل الأذان. لا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا الخير هو يعني المحافظة أو ظهور الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فالذي يتمسك بالسنة، إذا تمسكنا بالسنة بكل سنة، المرأة تتحجب، تلبس لباس الحشمة والحياء، تتميز بين الناس، تتميز بين الكفار، يعلم أن هذه مسلمة، بهذا يظهر دين الإسلام. لكن هذه البنت ما تتحجب، هذه ما تتحجب، نشوف البنات كلهم صورة واحدة، كفار كافرات ولا مسلمات ولا فاسقات، كلهم نفس الشيء، ما يظهر الدين. ذلك إذا أردنا أن نظهر دين الإسلام نتبع السنة. رجل لما يعفي لحيته ويقصر ثوبه شوي ويتبع السنة، شوف مظهره يختلف عن الكل، يكون الدين ظاهرا عزيزا. هكذا النساء والبنات. فالحجاب من أعظم أسباب ظهور الدين. ليش؟ لأن من أعظم السنن، من أعظم الواجبات. إذا كانت سنة تعجيل الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي سبب ظهور الدين، كيف إذن باقي الواجبات في الإسلام؟ الحديث الذي بعده عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة. إذن مرة أخرى، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. إذن نستفيد من هذا الحديث أن السنة أن نفطر على تمر أو رطب. طبعا جاء في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات، لكن هذا الحديث الأقرب أنه لا يثبت. الحديث الثابت هو هذا الحديث الذي معنا. فالتمر والرطب كل واحد، تعرفون الرطب يعني الناضج أصفر أحمر، أما التمر اليابس، فتفطر على تمر. بعض البنات أو الأولاد يقول لا أنا ما أحب التمر، يفطر على كاكاو ولا يفطر على شيء آخر، على سمبوسة ولا على ماء ولا عصير. لا، حافظ على السنة، حتى لو كنت تكره أغصب نفسك، عود نفسك ستحب التمر إن شاء الله. فتفطر على تمر، فإن لم يجد أو مثلا ما أكل تمر، على الأقل اشرب ماء، فإنه طهور. شوفوا هذه من يعني بركة السنة، لما نفطر على التمر، التمر يقول الأطباء يحتوي على فيتامينات، وأول ما تأكل التمر، التمر يكون لين وسهل الهضم، ما تتعب المعدة، بخلاف إذا أول ما فطرت وأنا جوعان تأكل لحم وعيش ومثلا يعني مأكولات دهن وسمبوسة وفيها الدهن وفيها خضرة، معدتك تتعب من أول شيء، ما ريحت معدتك خليتها تتعب، فممكن تصاب بآلام بمرض لكن السنة بركة، قال افطر على تمر أولا يكون لين على المعدة سهل الهضم، ثم بسبب كثرة الفيتامينات فيه مباشرة تعوض الطاقة التي فقدتها في الصيام، تعوض الطاقة بسرعة، تكون نشيط وقوي بسرعة. فهذا أحسن شيء تفطر عليه، ثم تشرب الماء، ثم بعد ذلك تذهب تصلي أو تأكل شيئا، شوربة شيء خفيف، وبعدين ترجع مرة أخرى هذا بعدين تأكل. بس ما ليس معنى هذا أن نملأ بطوننا في رمضان بعدين ما نستطيع نقوم الليل ولا نصلي، لا، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت، يعني أنس يقول لزيد، كم كان قدر ما بينهما، كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. يعني نستفيد من هذا الحديث تأخير السحور إلى قبيل أذان الفجر. يقول زيد تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، كم بين السحور والصلاة؟ قال قدر قراءة 50 آية. هذا يدلك على أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن دائما، حتى إذا كان يريد يعرف الوقت يقول الوقت بعدد الآيات. مثلا أسألك الآن كم بين بيتك والمدرسة؟ تقول ربع ساعة. لا، بدل ربع ساعة قدر كم آية، جرب اقرأ، نعم، من بيتك إلى المدرسة كم آية تقرأ؟ والله قال هذا أقرأ 20 آية، واحد قال أقرأ 100 آية. نعم، إذا كنت تستغل وقتك في الباص ولا في السيارة في قراءة القرآن ستعرف العدد، لكن اللي ما يستغل وقته في قراءة القرآن ما يعرف العدد، مثل للأسف حالنا اليوم. لكن شوفوا كيف الصحابة كانوا يقدرون الأوقات بتلاوة آيات القرآن، نشبه بهم، تشبهوا بهم دائما. هذا يدلك على أنك حتى أنك تقرأ القرآن في كل حالك، حتى في طريقك في أي حال تقرأ القرآن. فيقول بين السحور والصلاة 50 آية، 50 آية تقريبا ممكن نقرأها في ربع ساعة ثلث ساعة تقريبا، يعني هو الوقت الذي بين الأذان والإقامة، لأن بين الأذان والإقامة يعطيك فرصة أنك تذهب إلى الخلاء، تقضي حاجتك، تتوضى، تمشي إلى المسجد، صلي سنة، السنة القبلية، يعني هذه كلها تقريبا 20 دقيقة. فكأن معنى هذا الحديث أن السحور يكون قبل أذان الفجر، يعني بشيء يسير، ليس هناك وقت للإمساك قبل الأذان. بعضهم يقول هناك إمساكية لا تأكل، يقول لك قبل 5 دقائق أو 10 دقائق، الآن خلوها 10 دقائق، لا، يجوزك تأكل، لكن بشرط أن تنتهي من الأكل والشرب قبل الأذان، لو إن شاء الله بدقيقتين، لو إن شاء الله بدقيقة، بحيث أنك خلاص تنتهي. نعم، إذا أذن المؤذن وفي طعام في فمك لابد أن تلفظه، تخرجه. إذا أذن المؤذن والماء، أنت تحمل كوب الماء ما تشرب، خلاص أذن المؤذن انتهى. ولهذا يقول، تقول عائشة رضي الله عنها الحديث الذي بعده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، رواه البخاري ومسلم. يعني بلال يؤذن بليل قبل أذان الفجر، هذا الأذان الأول، ليش؟ حتى ينتبه اللي يريد أن يصوم، يتسحر يخلص سحوره، اللي يقوم الليل ينتهي من صلاة الليل يصلي الوتر، لأن خلاص الفجر سيدخل. ثم ينزل بلال، ثم لحظات يصعد ابن أم مكتوم على المنارة ويؤذن للفجر، ولهذا قال فكلوا واشربوا، يعني تسحروا عادي، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم يؤذن أذان الثاني وهو أذان الفجر، فإذا أذن خلاص ما تأكل ولا تشرب. عن عائشة أو عندنا حديث، نعم، نسينا الذكر الذي يقال عند الإفطار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود. مرة أخرى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ماذا؟ احفظوا هذا الذكر. ذهب الظمأ. شوف لما تفطر هذا من شكر نعمة الله، تستشعر أن الماء هكذا، تشعر بالفعل، تحس أن الماء يدخل جسمك فيروي جسمك. ذهب الظمأ، فهذا من فضل الله، الله أذهب الظمأ عنك. ذلك الإنسان يسأل يوم القيامة، الله يقول له ألم أصحي لك جسمك وأرويك من الماء البارد؟ ما سقيتك في الدنيا من الماء البارد؟ ليش ما تحمد الله؟ ليش ما تشكر الله؟ ذهب الظمأ. لما تقول ذهب الظمأ أنت تشكر الله، كانك تقول يا رب لك الحمد، أنا كنت عطشان الآن أنت أذهبت الظمأ عني. ذهب الظمأ. ولا في ناس في المستشفيات ممنوع عليه أن يشرب قطرة ماء، يدخل الماء من بطنه، حل يعني فمه يكون يابس ويشعر في يعني بلعومة بيبوسة. لكن أنت ذهب الظمأ وابتلت العروق، كان عروق جسمك أصبحت مبلولة بالماء. هذا من شكر نعمة الله لما تقول هذا الكلام، ذهب الظمأ وابتلت العروق. ثم الشكر الأعظم أن تشكر الله على الأجر والثواب، تقول وثبت الأجر إن شاء الله، لأن كل شيء بفضل الله ومشيئته، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. ثم الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. مرة أخرى: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا من رحمة الله تعالى. أولا، ما هي المفطرات؟ الأكل والشرب أو أي شيء يغذي الجسم. واحد يروح المستشفى يحطوا له جلوكوز، هذا الجلوكوز مثل الطعام والشراب لأنه يغذي الجسم. إذن الطعام والشراب أو أي شيء يغذي الجسم. أما إبرة عادية، قالوا نضربك إبرة هنا، ما تغذي الجسم ولا تدخل في الأوري في الوريد في الدم عشان تنعش جسمك، لا، إبرة هكذا دواء، هذه ما تفطر. لكن الإبرة التي تدخل في الأوردة هذه تفطر، لأن فيها ماء، فيها سوائل تقوي جسمك. إذن الطعام والشراب أو أي شيء مثل الطعام والشراب. أيضا القيء متعمدا، في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرع، أو كما قال بعض الصحابة: من ذرعه القيء، يعني غلبه القيء، فليقضي. آسف استغفر الله، العكس. قال في الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء له، فلا قضاء عليه. من ذرعه يعني إذا غلبك الزواع، يعني القيء الزواع، واحد يزوع يرجع، يعني من ذرعه، من غلبه القيء فلا قضاء عليه، يعني صيامك صحيح. واحد السحر ثقل في السحور، لما راح صلى الفجر رجع الطعام، الصيام صحيح، يكمل الصيام ما علي. حتى لو قالك والله أنا خرج شيء من طعام في فمي ودخل غصبا عني، نقول صيامك صحيح الحمد لله. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لا يقضي هذا اليوم، يكمل. ومن استقاء فليقضي، اللي يستقي يعني يدخل أصبعه حتى يزوع غصبا عنه، هذا عليه القضاء. وأيضا قلنا طعام الشراب والقيء، ويعني يعني أمور أخرى بالنسبة للمرأة، الحيض إذا بلغت وتحيض، هذا المرأة الحائض يعني هذه يعني ليس عليها صيام، وتقضي هذه الأيام بعد رمضان. لكن واحد أكل أو شرب وهو ناسي ما يدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإنما أطعمه الله وسقاه، خلاص كأن هذه هدية من الله، الله أطعمك وسقاك، صيامك صحيح. الحديث الذي بعده عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وهذه مسألة مهمة. بعض الشباب الآن يتوضأ هنا جاف، أعلى الجبهة جاف، ما غسل وجهه، هنا جاف ما غسل، هذا وضوء باطل وصلاة باطلة. أسبغ الوضوء يعني أن الماء يصل إلى كل جزء من أعضاء الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، هذا مستحب أنك تخلل بين أصابعك إذا غسلت أصابع يديك ورجليك، وبالغ في الاستنشاق يعني عندما تستنشق، وكذلك في المضمضة تبالغ يعني تدخل الماء، تدخل هكذا الماء داخل أنفك ثم تخرجه باليد اليسرى. بعض الشباب الآن يسوي كذا، يغسل أنفه كذا، يحط ماء شوية هكذا بس ما يدخل الماء فمه أو أنفه، لا، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصائم ما يبالغ في الاستنشاق، لماذا؟ لأن إذا بالغ في الاستنشاق ممكن يدخل الماء من أنفه ثم ينزل إلى بلعومه ويفطر. وذلك نستفيد من هذا أن القطرة التي تكون بسبب الزكام وتكون قطرة يعني كبيرة تدخل في الأنف وتشعر أنك تبلعها، هذه تفطر الصائم. لكن القطرة اللي مثل رذاذ ترش هكذا في أنفك يعني فقط يصل إلى جدار الأنف المخاطي هنا، ما يدخل، ما تشعر شيء أنه يدخل، هذا ما يفطر. أو قطرة عين أو قطرة أذن أعطاك الطبيب، هذه كلها ما تفطر. أيضا حديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. إيش معنى احتجم؟ حجامة تعرفون هذه من طرق العلاج العظيمة، علاج نبوي لكل الأمراض، أن يخرج الدم الفاسد من الإنسان. تكون في الرأس، يجيب كاسات مثلا بلاستيك هكذا ويسحب الهواء فينتفخ الجلد ويخرج، ويكون قد يعني جعل هناك شروط يعني بالموس على الجلد، فإذا سحبه أو بعد ما يسحب يضع الشروط هذه فيخرج دم فاسد. فهذه الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهكذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الأقرب في المسألة. فالآن عندنا تحليل الدم أو التبرع بالدم هذا ما يفطر مثل الحجامة. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يعني شوف، الصيام والقرآن يسوي لك واسطة عند الله. نعم، يوم القيامة يجي الصيام يقول: يا رب هذا ما يدخل النار، هذا يدخل الجنة. ليش؟ يقول: أنا جعلته يمتنع عن الطعام والشهوات، كان صائم في رمضان ممتنع يصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات وعن القيل والقال واللعب والصائم ويقرأ قرآن. طبعا يجوز تلعب في رمضان، لكن كما عرفنا نجعل غالب الوقت للقرآن. ولهذا قال: والقرآن يشفع لك، يتوسط لك، يقول: يا رب لا، ما تدخل النار، هذا يدخل الجنة. ليش؟ يقول: منعته النوم بالليل. يقول: أنا ما خليته يرقد في الليل، لأنه كان يقوم صلاة التراويح صلاة القيام، حتى إذا رجع بيته يصلي، يقرأ قرآن، يفتح القرآن ويراجع ويقرأ في ليالي رمضان. فقال: فيشفعان، خلاص يقبل الله واسطة الصيام والقرآن فتدخل الجنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل، يعني يصلي الليل كله، وأيقظ أهله وجد اجتهد في العبادة، يوقظ أهله لصلاة الليل، وجد اجتهد في العبادة، وشد المئزر، خلاص يكون بعيد عن أهله متفرغ لعبادة الله. رواه البخاري ومسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في العشر الأواخر من رمضان؟ لأن في العشر الأواخر من رمضان كما تعرفون ماذا؟ ليلة القدر. ولهذا أيضا ماذا كان يفعل؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، رواه البخاري ومسلم. الاعتكاف انك تلزم المسجد لطاعة الله، ما تخرج المسجد إلا لحاجة، تغتسل تأكل تشرب وترجع للمسجد، يكون بيتك هو المسجد حتى تنام في المسجد، هذا الاعتكاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ثم اعتكف أزواجه من بعده، لماذا؟ حتى يتفرغ لعبادة الله. كان يعتكف في العشر الأواخر حتى يدرك أجر ليلة القدر، يكون دائما في عبادة وفي ذكر وفي تلاوة للقرآن، لا أننا نضيع هذه الليالي في لعب الكرة أو الطائرة أو المجالس أو الأسواق أو لا أو بلاي ستيشن. بعض الشباب اليوم والبنات يمكن يلعبون بلاي ستيشن لين قريب الفجر، بعدين سحر صلي الفجر وينام، هكذا يقضي رمضان، وينام من الفجر لين الظهر، ممكن حتى ما يصلي الظهر، يكمل نومه لين العصر، يقوم كسلان ما سوى شيء، طول الليل لعب وطول النهار نوم، هذا ما يحصل أجر في رمضان. أو بعض البنات تشوف المسلسلات، أوه مسلسلات كثيرة في رمضان، أنواع وأشكال من المسلسلات، تضيع وقتها في المسلسلات طول الليل، أو شوف مسلسل واحد ضاع عليها تلاوة ممكن جزء ولا جزئين من القرآن، ثم في النهار نوم، أو أيضا تشوف إيش اللي حاطينه في رمضان. لا لا تغتروا بهذه الملهيات في شهر رمضان، يحطوا لكم أمور تلهيكم في رمضان من مسلسلات مضحكات، ما أدري إيش هذا الأفلام كرتون، ما أدري، كلها تشغل الصائم عن حقيقة رمضان. الصائم حقا ما يفتح التلفاز في رمضان إلا إذا برنامج ديني ينتفع به، في تفسير قرآن، في مواعظ، حتى أيضا يتنشط، نعم. أما أمر آخر ما تفتح التلفاز على أي شيء، ما تنظر إلى التلفاز، الشيطان يقول لا شوف شوف هذا إيش حاطين شيء جديد في رمضان، لا. حتى إذا ذهبت المدرسة يتكلمون عن المسلسل الفلاني ولا الرسوم الفلاني، لا، قل لهم أنا أصلا ما أتابع هذه الأمور، هذه أمور تذهب أجر الصيام، إذا تابعت هذه الأمور تضيع وقتك في رمضان وتذهب أجر الصيام. الصائم الجاد يصوم رمضان، يقوم الليل، يقرأ القرآن، يختم القرآن ختمة بعد ختمة بعد ختمة، هكذا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وابن ماجه. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني إذا كانت ليلة القدر، أي إذا عرفت أن هذه الليلة ليلة القدر مثلا، فماذا أقول؟ ما هو أحسن دعاء في ليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف كيف، فلابد في هذه الليالي أن نجتهد في العشر الأواخر أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومرة صلى بالصحابة في ليلة 23 إلى ثلث الليل، وفي ليلة 25 إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 الليل كله، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح عن السحور. عمر رضي الله عنه في خلافة عندما أمر الصحابة أن يصلوا صلاة التراويح، تميم الداري وأبي بن كعب كانا يصليان بالناس، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، مئات الآيات، يعتمدون على العصي من طول القيام. شوف، وما كانوا ينصرفون إلا قبل الفجر. شهر رمضان فرصة لشكر الله على نعمة القرآن، بالفرح بالقرآن وبتلاوته. فلكن تأمل في آخر شهر رمضان، كأن هذا الدعاء، نختم به، كأن هذا الدعاء يعني عندما يعني مر عليك الشهر، ما شاء الله صمت وقمت وختمت القرآن، صدقت على الناس، هل تقول خلاص الآن أنا أحسن واحد، أنا ما أحتاج إلى مغفرة الذنوب؟ لا، ذنوبي خلاص الله غفرها، أنا أحتاج جنة الفردوس الآن؟ لا، تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليش؟ لأن الإخوة لابد أن نعرف هذه الحقيقة. يا أولادي يا بناتي، نعم الله علينا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن مهما عبدنا الله وقمنا الليل وصمنا النهار لن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا. شوف، نعمة البصر، نعمة اللسان، نعمة السمع، نعمة الصحة والعافية، نعمة القرآن، ما بنشكر نعم الله علينا. إذن دائما نحن مقصرون ونسأل الله أن يعفو عنا. ثم أيضا كمال الله ليس له نهاية، الله عظيم، كماله وعظمته لا حد لها. فنحن مهما عبدنا الله، لو نعبد الله ليل نهار، ما بنوفي حق الله، لن نقوم بحق الله. هذا يجعل الإنسان دائما يستغفر الله، يشعر أنه مقصر مع الله، ذلك دائما يصلي ويذكر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأنك مهما صمت وقمت وتلوت القرآن وأحسنت إلى الناس لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، ولن توفي حق الله العظيم. فما لك إلا أن تسأل الله أن يعفو عنك. مثل قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفر الله بعد قيام الليل. طيب ما فعل معصية بعد الصلاة؟ ماذا تقول أول كلمة تقولها بعد السلام عليكم ورحمة الله؟ السلام عليكم ورحمة الله، ماذا؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لماذا؟ ما فعلت معصية، لكن كأنك تقول: يا رب، أنا مهما صليت وصمت وفعلت كل شيء أنت تستحق أعظم من هذا، فأنا المقصر، أسألك مغفرتك، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. فهذه بعض الأحاديث تذكرناها قبل يعني شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رمضان، أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وإن شاء الله نراكم بإذن الله يعني بعد العيد. الله الله في رمضان، الله الله في استغلال أوقات رمضان. استغلوا أوقاتكم يا أولادي ويا بناتي، لا تضيعون أوقاتكم في المسلسلات وفي الرسوم وفي ما يعرض في التلفاز وفي اللعب واللهو. لا، فرصة أياما معدودات كما قال تعالى، أيام وتمر سريعا. فاستغلوا هذا الشهر بكل ما تستطيعون في إحسان الصيام، إحسان الأخلاق، تكون أخلاقكم أحسن أخلاق مع والديكم، مع أمك، مع أبيك، مع إخوانك. أنت صائم تكون أخلاقك أحسن الأخلاق، طيب، ما ترفع صوتك، ما تحرم أحد أو تسيء إلى أحد أو تغضب أحد، تكون صائم حقا، وتقرأ القرآن في كل نهارك في رمضان، وتقوم بالقرآن في ليلك في رمضان، هكذا صائم. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.